الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. العنوان الأول حول هذه السنة المنتهية بعد أيام بإذن الله. سنة 2014 عايشنا فيها بعض نتائج الاستبداد الذي تعاني منه الأمة منذ أكثر من أو منذ عدة قرون، وهذا الاستبداد يفرز نتائج سيئة ومختلفة في كل الحقول بلا استثناء. في هذه السنة يتقيأ الاستبداد، ظاهرة العنف الديني المفرط، ليس فقط في هذه السنة ولكن كانت نتائجها شديدة الوضوح بسبب وجود فكرة داعش والتنظيمات ذات الطابع الإسلامي التي سيطرت على مساحات من الأراضي في سوريا والعراق ومارست بعض الأدوار في بلدان إسلامية أخرى مثل نيجيريا والصومال وغيرها. الاستبداد اللا إنسانية في الحكم، اللا منطق في الحكم، هو الذي خلف في هذه الأمة قابلية الاستعمار لها، قابلية أن تكون أمة تابعة متخلفة. لولا هذا الداء ولو كانت الأمور في الأمة مضت على ما أراد الله سبحانه وتعالى ونبيه، ولو التزمت الأمة بالحد الأدنى من التشاور الحقيقي في اختيار قادتها ونظام الحكم فيها وإدارتها، لما وصل حالها في يوم من الأيام إلى أن تستعمر تستعبد، ويكون حالها اليوم أمة تابعة ذليلة مستباحة. في 2014 أحد حصائد هذا الاستبداد هذا التطرف، لا أقول غير المسبوق، هو القواعد مالتها كانت مبكرة واضحة، مبكرة جدا في القرن الأول من التاريخ الإسلامي. يكفي مؤشر الاستبداد وضوحا في نتائجه أن يقتل سبط رسول الله بعد 60 سنة من غياب رسول الله أو من هجرته، بعد 60 سنة عمر قصير، يقتل ويقطع رأسه ويتاجر به بين العراق والشام. كافي هذا مؤشر وسبقته مؤشرات أخرى على نتائج الاستبداد في الأمة وتولي حكام خارج إرادتها وخارج رغبتها وخارج اختيارها لشؤون الإدارة والحكم فيها. لا يكاد يكون هناك بلد من الوطن العربي إلا في حالة تفجر مدمي أو على وشك تفجر مدمي أو احتمال التفجر المدمي فيه وارد، ما في أمان. حتى البلدان التي فيها يعني شيء من الاستقرار، هو استقرار نسبي كاذب. تقول الجزائر بعد حقبة التسعينات سنوات الرصاص، تقول يمكن الآن لو بدينا من موريتانيا، تقول ممكن موريتانيا، لا موريتانيا غير هادية، وضع غير مستقر، عدم استقرار على نظام إنساني، مهدد في أي لحظة بالتفجر والتحول إلى حالة من الصراع وحالة من الاقتتال الذي نشاهده في سوريا وفي العراق وفي البلدان المتفجرة. تمر بالمغرب، هي أفضل البلاد العربية، لم تنهي وصولها إلى محطتها المستقرة، ولكنها تحافظ على نسبة من التقدم نحو هذه المحطة دون أن توصل إليها، ولكنها تعطي مؤشرات بأنها أفضل البلاد العربية توجها إلى مرحلة استقرار حقيقي. تدخل على الجزائر، لا نعلم ماذا سيحدث بعد وفاة رئيس عمره كبير جدا، صحته معتلة وعمليا غايب عن إدارة الحكم في أغلب الأوقات. وتأخذ كل البلدان العربية بدون استثناء، ليس فيها بلد يمتلك عناصر الاستقرار أبدا، ما في بلد. وإيش السبب؟ ما له علاقة بالثورات العربية، بالربيع العربي، هاي إلا نتيجة. هذا الحراك الشعبي الكافر بهذه الأنظمة نتيجة إلى هذا الاستبداد، الصدامات التي تنتج في مرحلة التحول نتيجة. الداء الأساسي الذي يضع هذا العالم في هذا الوضع هو داء الاستبداد الذي عاش في هذه الأمة لمدة قرون، ويستمر يصر أن يحكم هذه الأمة. رفض الأنسنة والعقلنة إلى منطقة إدارة البلاد، منطقة إنشاء السلطة، هو الذي يفتك في الأمة، ولا زال يفتك في الأمة، وسيفتك في الأمة ما لم يتم محاربة هذه الأفكار، ويتم محاربة الواقع، يتم الوعي، نشر الوعي لمحاربة. بس أي أفكار نبنشر الأفكار التي تحارب داعش؟ بس لا، الأفكار التي تحارب داعش وتحارب الاستبداد، لأن داعش نتيجة للاستبداد. ما كان يمكن أن يمكن في الأمة تحدث انحرافات في مجموعات محدودة، لكن لا يمكن أن تنتج أمة بهذا القدر من الانحراف في ظل واقع إنساني سليم، لأن المشكلة صايرة في البعد الإسلامي، لساننا مغلول بأن نقول في ظل واقع إسلامي سليم. من تشتبك الحين وش الواقع الإسلامي؟ ممكن عايشين احنا في واقع إسلامي اسمه الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية، ما له علاقة بالإسلام، ما نبى هذا. لو ما لا وش تجني وش جنت من هذا؟ فمواجهة الوعي في محاربة الاستبداد ومحاربة التطرف والنزول العملي والمواجهة العملية إلى الاستبداد وإلى التطرف، هذا هو الطريق الذي على هذه الأمة أن تسلك للتخلص من أمراضها الأساسية. هذه الأيام تمر ذكرى ولادة المسيح عليه أفضل الصلاة والسلام، بغض النظر عن مدى موافقتها إلى الواقع التاريخي في يوم الولادة لعيسى عليه أفضل الصلاة والسلام، إلا أنه تم إقرار هذا اليوم عند العالم المسيحي بأنه ولادة إلى المسيح، وأصبح يحتفل به هذا العالم ويشعر بهذا الاحتفال بقية العالم بدون استثناء. المسيحية كما سائر الديانات انطلقت من هذه الأراضي، الآن المسمى الأراضي العربية، انطلقت في فلسطين بولادة المسيح عليه أفضل الصلاة والسلام في الناصرة، وبعد ذلك تبليغه لرسالته ودعوته حتى انتقاله إلى الله سبحانه وتعالى. ثم تشظى أتباعه عليهم أفضل الصلاة والسلام من الحواريين، ووصل أحدهم إلى مركز القوة الإمبراطورية في ذلك الزمان إلى روما، حيث كانت تسيطر روما على فلسطين. ومن هناك بعد قرنين من الزمان أو أكثر انتشرت المسيحية إلى بقية أقطار العالم. على الرغم من سوء الأوضاع في عالمنا الإسلامي والعربي، إلا أن المسيحية حافظت على وجودها في أماكن انطلاقتها في الأراضي العربية، وهي سبقت الإسلام بستة قرون. الجزيرة العربية كان فيها مسيحيين، والبحرين بعد كان فيها مسيحيين، ومختلف البلدان العربية كانت فيها مسيحية. وجاء الإسلام وأقر هذه المسيحية، وإن دعاهم إلى الدين الجديد ولكن أقر لهم البقاء على دينهم. في أول إقرار ديني وأول إقرار سياسي إلى ديانة سبقتك مختلفة عنك، في أنها تعطى لها الحق في أن تعيش. وعندما تعطي الحق في أن تعيش، خلاص بعد ما تقول لا أنا أحترمك وممكن أنك تعيش، لكن أسكر عليك بقية المنافذ الطبيعية للحياة. لا، الإسلام ترك المنافذ الطبيعية للحياة. وبالرغم من سوء تطبيقنا في البلدان العربية والإسلامية، إلا أن حكمتنا بعض الآيات الكريمة وبعض الممارسة الرسولية، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعض الممارسة والتوجيه حكم التفاعل مع المسيح ومع اليهود فحفظهم. يمر على الخوارج مسيحي، أي مسيحي ومسلم، معروف القصة التاريخية. فأنت شنو ديانات؟ قال أنا ديانتي مسيحي. قال لي روح. قال لي صاحبه ليش تتركها؟ قال لي هي مسيحي معاهد. مسيحي المعاهد رسول الله قال لنا أن احنا ما نسوي فيه شيء. مر عليهم مسلم من أصحاب رسول الله، عبد الله بن الخباب. قال أنت منو؟ قال لي أنا فلان صاحب رسول الله. ها شو رأيك في علي بن أبي طالب؟ قال رأيك في علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. قال تعال. جوده، ذبحه، زوجته، بقر بطنه، ذبح طفله. المسيحية عاشت تحت هذا الظل، ظل الآيات الكريمة وظل ما صنعه رسول الله في إيقاع المدينة وإيقاع الدولة الإسلامية من إمكانية حياة إلى الدين المسيحي واليهودي في العالم الإسلامي. علينا أن نحافظ على هذه الحرية للمسيحيين ولليهود في أن يمارسوا ديانتهم كما يعتقدون في البلاد التي يغلب عليها الطابع الإسلامي، ونعمل على حمايتهم أمام موجة التطرف التي تعتبرهم كفار، وبالتالي تخيرهم في صيغة مبتسرة إلى الفهم الإسلامي بين الإسلام أو القتل، أو التجربة الواقعية قالت لهم أو تطلعون، يعني تخرجون من الأراضي التي نسيطر عليها، أو نقتلكم، أو تسلمون، أو تخرجون من هذه الأراضي. بينما الإسلام بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم سمح لهم وفقا للعهد أن يعيشوا في البلاد الإسلامية. أعتقد في هذا الزمن يجب أن يحترم لهم حق ممارستهم إلى عقيدتهم، وأن يعاملوا معاملة المواطن المتساوية في الحقوق الإدارية والسياسية والحقوق الأخرى التي تتوفر لكل مواطن في البلاد العربية والإسلامية. نبارك لأنفسنا أولا وللمسيحيين ولادة عيسى، ذكرى ولادة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وفقا لمعجز إلهي وإرادة إلهية. سنة 2014 تنتهي، كان هذا حصادها في العالم العربي والإسلامي، وحصادها في البحرين شبيه بهذا الحصاد، مؤشرات تتجه إلى الأسفل لتحفر قاعا جديدا غير مسبوق وتواصل في الاتجاه إلى الأسفل. مؤشرات الحريات العامة تتجه إلى الأسفل. شاهدها على ذلك التقارير الدولية في المقاييس القديمة والجديدة. الآن مقياس جديد موضوع حرية الانترنت، رايحين احنا إلى الأسفل، نعتقل المغردين ونعتقل أصحاب المواقع ونعتقد الأمور الطبيعية التقليدية. الأول تعذيب وما تعذيب، مؤشراتنا تشير إلى الأسفل، سجوننا أخرجت جسد مبضع ليس لديه قضية حقيقية يستحق أن يضرب عليها فضلا أن يصل إلى حد الموت حسن الشيخ. المؤشرات الاقتصادية بفعل الاستبداد أولا، وغياب التخطيط الاستراتيجي، لأن الإدارة الشمولية وغياب الإرادة الشعبية تؤدي إلى ذلك. مؤشراتنا الاقتصادية إلى الأسفل، هو تضخم في الدين العام بس هو مؤشر سلبي. نعم هذا المؤشر يرتفع لكن هو مؤشر سلبي. الدين العام متضخم، دخل المواطن يتراجع، عجز في الميزانية، غياب حقيقي للمشاريع التنموية التي تجعل من البحرين يعني حركة اقتصادية قادرة على انتشال هذا الوطن من أزمته الاقتصادية. مؤشر السياسي، مؤشر الديمقراطية، مؤشر فريدوم هاوس أو غيره أو غيره أو غيره، كلها تعطي البحرين تراجع أما كانت عليه في 2002. وما كانت في 2002 هو لا شيء، ما كان في 2002 لا شيء، ووعود 2001 و2002 لا شيء. احنا نتراجع عن تلك المؤشرات إلى تراجع أكثر فأكثر. استفراد في السلطة، تغييب الإرادة الشعبية هو المؤشر الثابت مما يجعل البحرين في وضع سياسي سيء. المؤشر الاجتماعي يشير إلى استمرار تغذية الانقسام المجتمعي لخدمة أهداف سياسية. مضحين وفقا للسياسة، مضحين بالسلم الأهلي أو معرضين هذا السلم إلى خطر داهم محتمل في أي لحظة. نزيد الطين بلة بإدخال عنصر التجنيس أكثر فأكثر في نسيج هذا المجتمع من أجل أن يوجد مزيد من الإرباك في كل الأبعاد، مثل القنابل الموقوتة ذات الطبيعة التشظية التي تشظى، فانفجارات محتملة في كل بقعة من بقاع البحرين نتيجة إلى هذا المشروع. كل المؤشرات باختصار تشير إلى دولة فقيرة عاجزة مفلسة، ليس في قائمة إنجازاتها إلا تضخيم الأمن والقمع والأحكام القاسية وسحب الجنسيات و و و ما في إنجازات أخرى، ما في إنجازات أخرى. من الغريب أن يصل الوضع إلى أن الأمور التي يستعر منها الناس نفخر بها، وهذا الواقع. الأمور التي إذا وضعت على مقياس الإنسانية، مقياس المنطق، تجلب العار، تجلب الخزي. صاير هذا الوضع الرسمي يفتخر بهذا النوع من الأوضاع. الطريق إلى الخلاص هي مصالحة وطنية تقوم على أساس المواطنة المتساوية والتحول الديمقراطي وفقا للمعايير الإنسانية والسياسية السائدة في هذا اليوم، محترمة إلى المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها البحرين ووقعنا عليها، ومن المفترض أن تصبح جزءا من دستورنا وقوانيننا المحلية في مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يوجد نظاما ديمقراطيا إنسانيا على غرار الأنظمة الديمقراطية السائدة. إذا نجحنا في ذلك كمجتمع عندها ستتغير كل المؤشرات السلبية التي تعيشها، ولا سبيل إلى تغييرها. ما في سبيل، النظام من طبيعته لا يسعى إلى هذا، وما بيكون قادر على إحداث تغيير في هذه المؤشرات بالقمع. القمع ما يغير المؤشرات، القمع ما يأشر مغير الحرية ولا الاقتصاد، ما يوجد تنمية. القمع يستهلك. القمع هو مزيد من شراء آلات القمع العسكرية والمرتبط فيها، وتوظيف مزيد العسكر. ما تنتجوا العسكر شيء، وظيفتهم الحماية، المفترض وظيفتهم الطبيعية أن يحموا البلد، بس العسكر من أجل القمع الداخلي ما ينتج شيء غير يقمع الناس، يسجن الناس، يحبس الناس. التنمية هذه زراعة شجرة؟ ما في زراعة شجرة ولا زراعة مشروع اقتصادي، ويستهلك الميزانية كلها، يستهلك الميزانية كلها، وبالتالي لا أفق. بهذا النوع من المواجهة التي يفرضها النظام على الشعب، يفرضها النظام على الواقع، لا أفق لتغيير هذه المؤشرات، وستستمر البحرين في الارتكاس أكثر وأكثر. وفي مقدمة الصورة السلبية سيمتلك النظام صورة سلبية، ليس المسؤول عن ذلك شعب البحرين المطالب بإنسانيته، المسؤول بأن يرفض أن يوقع هذه الإنسانية موقع التفعيل. نريد نقول بشر، نريد نصير بشر في وطننا، نحن أقل من الإنسان في وطننا. أي إنسانية لك وأنت مالك حق تقرر في إدارة شؤونك شيء؟ وين الإنسانية؟ وين المواطنة وحقوق المواطنة؟ الطريق إلى تغيير ذلك هي مصالحة وطنية حقيقية تقوم على أساس المواطنة المتساوية، المواثيق والمعايير الدولية، ونظام سياسي يسمح للناس بإدارة شؤونها بطريقة عاقلة كما هي البلدان الإنسانية والمتحضرة. وقفة مع قرابة، بحسب الأرقام يعني المتداولة نتيجة لإصرار البعد الرسمي على عدم إصدار إحصائيات محددة ودقيقة عن عدد المعتقلين، قرابة 3000 معتقل. علي الطويل نموذج منهم. علي شاب تهم في قضية كثير من المؤشرات تقول أنه لا علاقة له بها، حكم في فترة السلامة الوطنية والأحكام العرفية، وتشخيص السيد بسيوني والدنيا كلها بأنهم لم يحظوا بمحاكمات تتوفر على المعايير الدولية لإقامة العدالة في المحاكمات العادلة، وطلب مراجعة هذه المحاكمات في محاكمة مستقلة وحيادية. علي الطويل يقضي حكما بالإعدام، يعيش في هذه السنوات الأربع في صورة انفرادية، مكبل ويتلقى سوء المعاملة بشكل دائم. بحسب النقل من محاميته، علي الطويل يحاول الانتحار لأكثر من مرة لسوء الأوضاع التي يعيشها في المعتقل. لا نستغرب أن تكون هذه حال علي وحال عشرات المعتقلين، نتيجة مو فقط لأنه معتقل، لأنه معتقل وسوء المعاملة الدائمة له كمعتقل. إنسان بينك وبين خلاف، بينك وبين قضية، حكمت، أخذت، احتجزت، مفروض تتوفر له الحد الأدنى من مو الحد الأدنى، مفروض يتوفر له الحد الإنساني للحياة. علي لا يحصل على ذلك، لذا يفضل نتيجة لهذا الضغط المستمر أن ينهي حياته. كيف ونحن تحدثنا على هذا المنبر عشرات المرات عن أن أستاذ عبد الوهاب حسين، رجل في 60 من العمر، معروف وطني، شخص كريم، كان يلاقي الملك وكان يلاقي فلان وكان يلاقي فلتان، وهو ما يحصل على علاجه. أستاذ عبد الوهاب حسين، أستاذ حسن مشيمة، وهو ما يلتقي بالعلاج المناسب، ولا يحصل على الإشارة المناسبة من الطبيب، ولا يعرف ما هو الفحوصات التي أجريت له وما هي نتائجها. فعلي الطويل ما حد يعرفه شنو حاله، وحال مئات من علي الطويل شنو حاله. المنظمات الدولية لما تيجي ما تقول لهم بيشوف علي الطويل، علي الطويل ما يعرفونه، حتى لو ذكرت لهم اسمه ما يعرفون أستاذ عبد الوهاب، أستاذ عبد الهادي، نبيل رجب، بيروحون يزورونهم. وهذا حال اللي يزورهم المنظمات الدولية، ويزورهم السلك الدبلوماسي بين حين وآخر. فهذه هي أوضاع المعتقل في البحرين التي تؤدي بالمعتقل إلى أن يجد خلاصه في الانتحار. إلى الصليب الأحمر بصفته يمارس دورا على الأرض، وإلى المنظمات الحقوقية العالمية التدخل في قضية هذا المواطن المعتقل علي الطويل بزيارته والاطلاع على أوضاعه والمناشدة للإفراج عنه. سنة أخرى تنقضي 2014 وأيام وندخل في 2015، لم تتحقق مطالبنا التي طالبنا فيها سنة 2011 وتحركنا كشعب للمطالبة بها. ما هي مطالبكم؟ أن نكون بشر متساوين في هذا الوطن، أن ما يكون في أسرة حاكمة واحد وفي مجنسين يمكن رقم اثنين، أو مواطنين سنة رقم اثنين ومواطن شيعي رقم ثلاثة أو أربعة، ويمكن أجنبي بعد يجي قبل، يعني إنسان أجنبي يمكن يجي قبل المواطن الشيعي. نريد أن نتساوى في هذا الوطن. هاي خلاصة مطالبنا الحقيقية. هذا التساوي المفترض يفترض أن يوجد لنا نظام تصويت يساوي في الصوت الانتخابي، وبما أننا بشر من حق البشر أن يكون لهم رأي في إدارة شؤونهم، فيكون في نظام سياسي يسمح لنا بإدارة شؤوننا السياسية. نشرع، ورئيس الوزراء ما يفرض علينا لمدة 43 سنة بغير إرادة من عندنا. هاي مطالب بشرية إنسانية كلش بسيطة، يعني ما في شيء أقل من، يعني وش الطالب بأقل من هذا؟ بماذا يمكن أن نطالب بأقل من هذا؟ لم يكن في مطلبنا إقصاء لأحد، ما قلنا لأحد روح البر، روح البحر، شوف لك كوكب آخر، أنت جزء من الوطن بس جزء متساوي مع بقية الأجزاء. ما في إنسانية ولا منطق ولا عدل ولا عدالة توزيع، ولا أن تقول لا أنا جزء إلي الثروة ولي المال ولي الهوى ولي ولي ولي، هذا مو منطق، هذا ما هو منطق، ما هو عقل، لا هو دين، لا هو ما في شيء. فهذه مطالبنا. السؤال الذي يأتي علينا يثار إلينا ثيرة، إحنا أولسنا على الحق في هذه المطالب؟ ألسنا محقين أن نطالب بذلك؟ عندما نشوف أولادنا ما لهم عمل، مو محقين أن نطالب بتصحيح الأوضاع حتى نحصل لهم عمل؟ عندما يشوف الأب أو الابن أو الأخ أن أولاده يتكدسون في البيت حوله، كل واحد قاعد في غرفة هو وزوجته وأولاده، ما يقدر يستأجر له شقة 100 دينار، مو من حقه أن هذا يطالب بتصحيح الأوضاع ويطالب بأنه ينتقل من هذه الحالة وضنك العيش إلى ما حب الله سبحانه وتعالى به هذا البلد من خيرات ومن نعم، مو يعيش فيما بيننا أكثر من عدد السكان يحولون مليارات الدنانير سنويا من ثروة هذا البلد؟ ألسنا أولى بها من الأجنبي؟ منطق، منطق، عقل. فهذه المطالب التي تحركنا فيها وطالبنا فيها، ألسنا على الحق؟ بلى ورب العباد، والله نحن على الحق، وما دمنا على الحق سنمضي في درب العزة والكرامة والمطالبة بحقوقنا حتى ننتزع هذه الحقوق. لا تزيدنا صعوبة الدرب وطوله إلا إصرارا، كما لم يتراجع الأنبياء عن غي الطواغيت في زمانهم، طال بهم الزمان على ما لهم من حجة أكبر من حجتنا. مو حجته يقول لك إنسانية وديمقراطية واحد اثنين وثلاثة، يقول أنا جاء من عند الله، يقول له أنت كذاب، يقول له أنا مو كذاب، وش تبى من معجزة؟ هاك المعجزة، ويعطيه المعجزة وأيضا يعود مرة تلو أخرى تعب موسى وحده ورا ثانيه ورا ثالثه وكم سنه طوال حتى بلغ العمر بنوح عليه افضل الصلاه والسلام قرابه 1000 سنة. تراجع نوح عن خطوطه، تراجع نوح عن موقفه، استمر الانبياء، استمر الصالحون على دربهم في الدعوة إلى الله والدعوة إلى الخير والدعوة إلى الحق حتى أذن الله سبحانه وتعالى بما يريد، وحتى يقضي الله سبحانه وتعالى ووفقا لسنن الله ولا تقديم على الله. النصر مع الحق، الباطل يزهق على أن يستمر أهل الحق في المطالبة بحقهم، وأن يبذلوا ما في وسعهم، وأن يخلصوا النية لله سبحانه وتعالى، ويجردوا ضمائرهم من نية الكره والحقد، وإنما يملؤوها بالمحبة، يملؤوها بالبحث عن الخير للعدو قبل الصديق. هكذا جاء محمد، وهكذا سار الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى بكى الحسين على قاتليه. سنستمر في المطالبة بحقوقنا متوكلين على الله سبحانه وتعالى، سنتواجد باستطاعة من يستطيع هذا اليوم في مسيرة هذا اليوم وفي مساء هذا اليوم، لمن يستطيع التواجد لامتلاكه عضوية في الوفاق. سنستمر في التواجد في الحراك الشعبي في المواقع المختلفة بإطارها السلمي إلى أن نحصل على حقوقنا المشروعة والعادلة والبسيطة. سنة تنقضي وسنة تقدم، ونحن نعيش كبشر طبيعي حالة من الغفلة عن مؤشرات وعناوين، وإن تذكرناها أو وإن نعرفها، نحن نعرف إن الموت حق. واليوم دائما يعني يداعب أسماعك، انتقل إلى رحمة الله. يمكن أول في القرية الصغيرة تمر عليك شهر شهرين ما تسمع أحد مات. اليوم في هذا البلد الصغير نتيجة لوسائل التواصل أصبحت تسمع يوميا عن رحيل 5-10 ممن لك علاقة بهم أو علاقة بأسرهم أو تعرفهم من بعيد. كلنا نعرف أن الصحة أمر معار من الله سبحانه وتعالى. الحين صاحي وبعدين هارد أتاك، أزمة قلبية. أزمة قلبية أي شيء يسلب منك صحتك وقدرتك على الحركة. نعرف أن الآخرة حق، وأنها الساعة آتية لا ريب فيها، لكن هذه المعرفة إلى أي درجة هي حاضرة في واقعنا؟ إلى أي درجة الموت حاضر؟ يعني حقيقة الموت. خلنا نروح إلى هاي المشهد. إذا أبعد الله سوء عنكم أيها الأحبة وعن أحبتكم، ولكن الدرب لا بد منه. إذا رحنا إلى المقبرة في توديع الأخ أو الأب أو الأم أو الإبن، هل حضور الموت يتغير؟ إذا شيعنا شفنا فتحنا القبر وضعنا، كيف يحضر عندك ذاك اليوم أثر الموت وأن أنا أيضا جاي هني؟ متى ما أدري بس أنا جاي. وكم يكون مؤثر هذا في سلوكك؟ شقد يكون مؤثر في سلوكنا؟ شقد يردعنا حتى النفس ما تكون مشغولة بالمعاصي. كل ما يكون قريب عليك ويكون عزيز عليك ويكون معايشنا، تزهد ذاك اليوم في المعاصي. حتى وإن كان عندك موعد على معصية ذاك اليوم أنت بعيد عنا حضور الموت الحقيقي. فكم إذا حضرت حضورا حقيقيا أن الصحة عار مستعارة، وإن الرزق من الله سبحانه وتعالى والغنى والفقر بيده، وإن الساعة آتية لا ريب فيها. إذا حضرت هذه المعاني حضورا حقيقيا، كيف بتكون في حياتنا؟ وش بتسوي فينا؟ ستنقلنا من حالة الغفلة إلى هذه الأمور. إذا حضرت حضورا حقيقيا ستكون المعينة على تزكية النفس وعلى طلب رضا الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من الغافلين عن هذه الحقائق، وأن يبصرنا ذلك ويترك أثرها في نفسنا، أن يقضي عنا سنتنا هذه مغفورية الذنب مقبولين العمل اليسير، وأن يجعل سنتنا القادمة سنة طاعة وعبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم ارحم شهدائنا الأبرار، فرج عن معتقلينا، شافي الجرحى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، وارزق أهله من الثمرات والخيرات، ألف بين قلوبهم، اجمعهم على الخير والمحبة والهدى. غفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.